بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الزمن الذي يحياه الناس، أن جنس الإنسان، أن كل بني الإنسان في خسارة. وماذا يخسرون؟ يخسرون أعمارهم، ويخسرون أوقاتهم التي هي أعظم نعمة أعطاها الله عز وجل إياهم. كل الناس يخسرها إلا الذين استثناهم الله عز وجل من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولم يكتفوا بأن عملوا الصالحات في خاصة أنفسهم، بل دعوا غيرهم إليها. فوصى بعضهم بعضا بالحق، ووصى بعضهم بعضا بأن يصبروا على الدعوة إلى هذا الحق. هذه سورة جامعة مانعة، قال فيها الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم، فهي تنطبق على كل لحظة من لحظات الإنسان، إلا أنها تكون أشد انطباقا في تلك المواسم الفاضلة التي يعظم فيها الربح لمن ربح، ويعظم فيها الخسارة لمن خسر. كما قال بعض السلف: رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. وليس الربح والخسارة خاصتان برمضان، ولكنهما يكونان أعظم ما يكونان في هذا الشهر، حتى أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا، وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعائه راغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. فهذه خسارة عظيمة فادحة لمن خسر، وربح عظيم وفير لمن ربح. هكذا في جميع أوقات العام، ثم يتضاعف هذا الخطر في رمضان، ثم يشتد ذلك أيضا إذا جاء شهر رمضان في وقت الصيف، حيث تشتد حرارة الجو وتكون الفتنة للناس أشد، فيعظم ربح من ربح وتعظم خسارة من خسر. فأما الذي يربح بأن يواظب على طاعة الله تبارك وتعالى، فيواظب على صيامه وقيامه وقراءته للقرآن، ويعالج ما ابتلاه الله به من هذه الشدة، مؤملا بها أن ينجيه الله عز وجل من عذاب يوم القيامة، فيكون الصوم له جنة بحق، من عذاب النار لما تكبد من هذه المشاق في الدنيا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية في البحر، وأمر عليهم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بينما هم بالليل، إذ سمعوا مناديا ينادي: يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله عز وجل على نفسه. قالوا: أخبرنا إن كنت مخبر. قال: إن الله قضى على نفسه أن من أظمأ نفسه لله في يوم صائف شديد الحر أن يقيه الله من عطش يوم القيامة. وورد في بعض الروايات أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه منذ ذلك الخبر وهو يتحرى في صوم التطوع اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ من جلده إذا صامه، فكان يصومه يتقي به عطش يوم القيامة. فيعظم أجر الصائم إذا اشتد عليه الجوع والعطش، وذلك لأن الصوم ترك لله عز وجل. ومتى كان الإنسان تاركا لله عز وجل شهوة هو في شدة الحاجة إليها، كان ذلك علامة على شدة حبه لله عز وجل، وكان هذا أعظم لأجره، وهي قاعدة عامة في من تكبد المشاق من أجل طاعة الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تأتي بعمرة من التنعيم فأذن لها في ذلك، وقال لها: ولكن اعلمي أن أجرك على قدر نصبك ونفقتك، أي أن الأجر وإن كانت هذه عمرة وتلك عمرة فلا تستوي أجر عمرة إنسان بدأها من بلده وتكبد فيها مشاق السفر وأنفق فيها من الأموال ما أنفق، مع عمرة يقضيها في ساعة أو بعض ساعة ينفق فيها القليل من المال. ومن نافلة القول أن نشير هنا إلى أنه من ذهب بعمرة من بلده إلى البيت الحرام فإنه الأولى له أن يمكث في البيت الحرام يصلي فيه، فإن الصلاة فيه مضاعفة، وأنه لو أراد أن يخرج إلى التنعيم أو إلى غيرها من الأرض الحلال يأتي بعمرة منها فهذا جائز، إلا أنه يكون أقل في الأجر من أجل المكث في المسجد الحرام، حيث أن هذه العمرة التي يأتي بها من أقرب أرض إلى الأرض الحرام يكون أجرها على قدرها، وهكذا يكون أجر كل طاعة على قدر ما تكبد الإنسان فيها من مشاق، حتى أنه ربما عوضت المشقة أحيانا أجر إتقان العبادة إن كان الإنسان قد عجز عن الإتقان، كما قال صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة. فهكذا إذا تكبد الإنسان تلك المشاق من أجل الله تبارك وتعالى عظم أجره. ولذلك كان الكثير من السلف يتحرون تلك الأيام الشديدة الحر بصيام النافلة. وأما إذا من الله عز وجل على المسلمين بأن جاءهم شهر رمضان في وقت الحر فهي منة عظيمة لمن تدبر ومن تأمل، لأن ثواب الفريضة ليس كثواب النافلة، وفريضة تقع في مشقة شديدة ليست كفريضة تقع في يسر وفي سهولة، والمسلم يقتنس كل أحواله، فإذا جاءه شهر رمضان في وقت صيف شديد الحر احتسب عند الله تبارك وتعالى أن ذلك يقيه من عطش يوم القيامة، وإذا جاءه في وقت شتاء اغتنم ذلك في إتقان القراءة بالنهار والقيام بالليل، واغتنم تلك الغنيمة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغنيمة الباردة. فالمسلم يوظف جميع أحواله لكي يكثر بذلك ثوابه عند الله تبارك وتعالى. فهنيئا لمن يتحمل ذلك الصوم، ولمن يفرح بتلك المشقة التي لا بد ويتأذى منها كل بشر، ولكن إذا كان معها دوافع أخرى عظمت بذلك الفرحة، كما هو مشاهد في من يشقى ويكد في تعب الدنيا إذا نال الأجر الوفير في آخر يوم فإنه يفرح بذلك فرحا شديدا، وإذا جاءه العمل الشاق العظيم الأجر الكثير الأجر فرح به مع تأذيه من المشقة. فالمسلم بشر كغيره من البشر، يتأذى مما يتأذى منه الناس، ولكن الناس أيضا أحيانا إذا انضم إلى التعب والمشقة عوامل أخرى جعلت الإنسان يفرح بهذا التعب وهذه المشقة. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر مما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، بأن يسبغ الإنسان وضوءه في شدة البرد فيكره البرد ولكنه يحب هذا الإسباغ فيحرص عليه، حريصا على طاعة الله عز وجل وحريصا على ثواب الله تبارك وتعالى. إذا ما جاء شهر رمضان في وقت صيف وحر، ينبغي أن يفرح المؤمنون بأن هذا الشهر لن يكون في ثوابه كغيره، بل سيكون أعظم لأجرهم، وسيكون جنة أكثر من غيره من شهور رمضان الأخرى، وسيكون وقاية عظيمة من عطش يوم القيامة أكثر من غيره، ويكون أثره بإذن الله تبارك وتعالى في ألا يعطش الإنسان يوم القيامة أعظم من أثر غيره، طالما كان الإنسان صابرا محتسبا متما لعمله مكملا له وفق شرع الله تبارك وتعالى. وكذا أيضا من يكابد حرارة الجو التي ربما تستمر إلى الليل في أن يواظب على تلك المنحة الرمضانية التي منحها الله عز وجل المسلمين في ذلك الشهر بأن شرع لهم صلاة القيام في جماعة، وهو ولا يشرع المواظبة عليها في جماعة في المسجد إلا في شهر رمضان، فصارت مما يعين الناس بعضهم بعضا عليها، ومما يعظم بها الأجر إذا اجتمع المسلمون عليها. فلا ينبغي أن ينصرف عنها المسلم طلبا لراحة جسد هو قد خلق في كبد، وهو ينتقل من كد إلى كد ومن تعب إلى تعب. فهنيئا لمن يصبر أيضا كما يصبر بالنهار على العطش فيصبر بالليل، فلا يقلل من ساعات قيامه بل يزيدها، حتى وإن وجد في اجتماع الناس في المساجد شيئا من المشقة إذا كان في الجو حرارة أو غيرها، فإن هذا أيضا مما يعظم به الأجر، فالأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة. وهنيئا أيضا لمن يستثمر ذلك بأن يكون عونا للناس على طاعة الله تبارك وتعالى، ممن يساهم في تعمير المساجد وتهيئتها للصائمين والقائمين بحيث يسهل عليهم أداء العبادة من تزويدها بأنواع الماء البارد وأنواع الأجهزة التي تلطف على الناس حرارة الجو وغيرها من أنواع الخدمة أو النفقة التي من فعلها محتسبا بذلك الأجر عند الله تبارك وتعالى كان له، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدال على خير كفاعله والمعين عليه من باب أولى ثم أولى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: السهم الواحد يدخل به ثلاثة الجنة، وربما الذي يرميه رجل واحد، ولكن هناك صانع وهناك مناوله ثم هناك رامي. وكذا فهذه الصلاة التي التي يصليها الناس لله تبارك وتعالى ربما كانت تصب حسناتها في من يهيئ المساجد ويعدها لكي تستقبل هؤلاء المصلين الذين يأتون ليعمروا هذا الشهر بالقيام كما سن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لعيب كبير أن يكون شهر رمضان إذا بدأت حرارة الجو فيه في الارتفاع شيئا يسيرا أن ينصرف الناس عن تعمير المساجد بالقيام ويركنون إلى الراحة والدعة، لا سيما وأنه تأتي عليهم أعوام أخرى يزداد فيها هذا الحر، ينبغي فيهم أن يفرحوا بها فرحا شديدا لا العكس، وأن يوظفوا أنفسهم لتعميرها بطاعة الله تبارك وتعالى، حيث يعظم الأجر أجر كل هذه العبادات، حتى ما يكون للإنسان في بيته إن وجد فيه شيئا يسيرا من المشقة الزائدة فالله عز وجل يحصي مثاقيل الذر، يحصي للعباد كل ما بذلوه في طاعته فيضاعف لهم الثواب عنده سبحانه وتعالى. يربح الناس في رمضان لا سيما إذا كان في صيامه مشقة أكثر من غيره، ولا سيما إذا كان في قيامه نصب أكثر من غيره، ولا سيما إن كان بعضهم قد أعان بعضا على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى التمسك بها والازدياد منها. فكما يفوز هؤلاء ويعظم أجرهم أكثر من أجرهم في السنوات الأخرى، فإنه أيضا يخسر الخاسرون وتعظم خسارتهم أكثر، لأن الذي كان يخسر بترك الصيام والعياذ بالله أو حتى بترك القيام أو الانصراف عنه أو حتى بأداء قيام في فترة وجيزة جدا من الليل تاركا معظم الليل للهوه ولعبه أو لراحته يخسر، لأنه قد خسر تلك الفرص العظيمة التي اغتنمها غيره. وإذا نظرت بلغة تجار الدنيا لوجدت أن كل تاجر لا سيما في مواسم رواج تجارته إذا خرج بربح دون المتوقع فإنه يعد ذلك خسارة. وأما في أمر الآخرة فالشيطان يعمي الناس عن تدبر الخسارة الحقيقية التي يخسرونها إذا ما فرطوا في النوافل فضلا إذا عن إذا فرطوا في الواجبات فضلا عن إذا فرطوا في هذه الأركان العظيمة من أركان الإسلام. فإذا ما كان الإنسان قد اعتاد على ما اعتاد عليه من التقصير فخسارته أيضا أعظم من غيرها من السنوات التي كان الأجر فيها بالجملة أقل. ولكن وللأسف فإن الخاسرون من جراء هذه الحرارة التي في الجو يكثرون عددا ويكثرون كما وكيفا، فإذا كان بعض الناس عموما يترخص في أن يفطر في رمضان بدعوى العمل الشاق فإنهم يكثرون إذا اشتدت حرارة الجو، وهذا مما لم ينزل الله به سلطانا، فإن الله عز وجل من رحمته بعباده أن أذن للفطر للمسافر والمريض، لأن هذه أمور عارضة طارئة. من رحمة الله بعباده أن يخفف عمن عرض له مرض أو سفر في شهر رمضان فيقضي بدلا منه أياما أخر. وأما لو قيل بالرخصة من أجل العمل الشاق فهذا يقضي على فريضة الصيام بالكلية، فإن هذا الذي يعمل عملا شاقا إما أن يكون يعمل فيه طوال العام، فمتى يصوم إذن ومتى يحقق ذلك الركن من أركان الصوم، وإما أن يكون يسعه أن يترك العمل أياما فلتكن هذه الأيام هي أيام شهر رمضان المبارك. وقد ضرب الله عز وجل المثل بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم القدوة لمن بعدهم، ففرض عليهم الصيام أول ما فرضه
في غاية المشقة حتى نرى كيف التزموا به مع مشقته، ثم أتى التخفيف بعد ذلك، فحتى لا يترخص مترخص بعد ما ينقل إليه. كيف كان حرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تلك العبادة. ومن ذلك أن الله عز وجل في أول ما فرض على المسلمين صيام شهر رمضان أباح لهم الفطر ما بين المغرب والعشاء فقط، وإن نام الإنسان قبل صلاة العشاء فإنه أيضا يجب عليه أن يمسك، فكان يجب الإمساك بالنوم أو بدخول وقت العشاء أيهما أقرب. فإذا تناول الإنسان فطوره ثم نام فلا يستطيع بعد ذلك أن يتناول شيئا من المفطرات، وإذا صلى العشاء فلا يستطيع أيضا أن يتناول شيئا من ذلك. ومع ما في ذلك من مشقة صبر لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر الرجال في جزيرة العرب. وما أدراك ما جزيرة العرب؟ مشقة وحرا وصعوبة، وكانوا لا يتناولون مفطراتهم إلا ما بين المغرب والعشاء. ثم جاء التخفيف ببركة هؤلاء أيضا لما بلغت المشقة منهم مبلغها. فهذا قيس بن صرمة رضي الله عنه يعمل في حقل له، يعمل في بستان له، وما أدراك أيضا ما مشقة العمل في تقليم الأشجار وتنظيفها وتطهيرها من الحشائش والأشواك في جو كجو الجزيرة العربية. وكان هذا هو عمل قيس بن صرمة رضي الله عنه، وكان مع ذلك يصوم النهار ويقوم الليل، ويأتي في المغرب يتناول فطوره كما ذكرنا، ثم يمسك على العشاء كما هو الواجب في ذلك الوقت. ولكن ابتلاه الله عز وجل في يوم لم يكن في داره طعاما، وانتظرت زوجته حتى يأتيها حتى تخرج تلتمس له طعاما، فأتاها عند المغرب وهو صائم ليس عنده طعام، فخرجت تلتمس له طعاما فنام من شدة التعب، فعادت إليه وقد نام. صام يومه كاملا في شدة الحر وشدة العمل وجهده، ثم أتى فلم يجد ما يفطر عليه ثم نام. وبمقتضى ما كان واجبا عليهم آنذاك كان يجب عليه أن يصوم أيضا لليوم التالي، وقد كان. فصام وواصل صيامه إلى اليوم التالي حتى إذا كان من الظهيرة من اليوم الثاني سقط مغشيا عليه، حينئذ جاء التخفيف من الله تبارك وتعالى، وأحل للمؤمنين أن يأكلوا ويشربوا وأن يجامعوا نساءهم حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يطلع عليهم الفجر. فما أنتم فيه الآن من هذا اليسر ومن هذا التيسير ومن التساعي فترة تناول المفطرات، بحيث يستطيع الإنسان أن يأكل فيها وجبة واثنتين بل وثلاث، وأن يتناول فيها أنواع المشروبات، وأن يأتي شهوته متى أراد. هذه كلها لم تكن متاحة للصحابة رضي الله عنهم حتى وقعت هذه الواقعة، وحتى كان هذا المثل الذي ضربه واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى مقدار ما بذله من جهد وعلى مقدار ما أظهره من حب لله تبارك وتعالى رحمت الأمة بأسرها بهذا الحب وبهذين اليومين المتواصلين اللذين صامهما ذلك الصحابي الجليل. هذين اليومين فقط وسعت الرحمة التي نزلت من أجلهما الأمة بأسرها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكي يعلم المؤمن الذي يتكبد شيئا من المشاق في سبيل الله تبارك وتعالى ما يمكن أن ينتظره عند الله تبارك وتعالى. رجل واحد تحمل مشقة ليومين متصلين رحمت به أمة بأسرها، لأنه لم يترخص ولم يتعلل ولم يتهرب من طاعة الله تبارك وتعالى، بل صبر لها صبر الرجال، فكانت هذه الرحمة من الله تبارك وتعالى. وإذا كان هذا الرجل كان يعمل كل يوم من أيام رمضان في عمله الشاق في هذا الجو الحار من أجواء الجزيرة العربية ولم يشتكي، ثم كانت الشكوى لما اضطر نظرا لضيق فترة الإفطار إلى أن يواصل يومين مع هذه المشقة، مع هذا العمل الشاق، مع هذه الحرارة العالية. فكيف يمكن لمسلم بعد ذلك يدعي أنه يؤمن بالله عز وجل ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يلحق بهؤلاء بأي درجة من درجات اللحوق، ثم يتذرع بمشقة عمله من أنه لا يستطيع حينئذ أن يصوم؟ ولو افترضنا جدلا على أقصى تقدير أنه يوجد من يعمل عملا شاقا شديدا ولا يستطيع أن يتركه في شهر رمضان لأنه ليس في بيته طعام مدخر ولو شيئا يسيرا، وأنه اضطر للعمل في هذا الشهر، فلا يجوز له أن يفطر إلا أن يبلغ ما بلغه قيس بن صرمة رضي الله عنه، فيقع مغشيا عليه أو يبلغ به الإعياء مبلغا بحيث يعد معه مريضا، فحينئذ يأخذ رخصة المريض، وأما العمل الشاق فلا رخصة فيه، فقد يستطيع أن يترك العمل في شهر رمضان، وقد يستطيع أن يستبدله بعمل في الليل، وقد يستطيع أن يصبر فيصبره الله وأن يستعين بالله عز وجل فيعينه. ولا يكاد يعلم في زماننا عمل لا يطيق الإنسان الطبيعي تحمله مع الصيام، حتى أن لاعبي الكرة مع أن عملهم في لهو يحرم أن يعمل الإنسان فيه في رمضان ولا في غيره، قد وجدوا من يفتيهم بأن هذا عملهم وأنهم يستطيعون أن يفطروا، ومنهم من لا يفطر، وهذا قد يكون شيئا من الحسنات عندهم يشفع لهم في هذا العمل الذي اتخذوه لهوا ولعبا، ومع أن عملهم قائم على المبالغة في بذل المجهود فلا يحدث لأحد منهم شيئا، ذلك لأن كل هذا المجهود الذي يبذل داخل في حدود قدرة الإنسان، فلا ينبغي لأحد أن يترخص برخصة لم يرخصها الله له، ولا ينبغي لأحد أن يتساهل في ترك فريضة من أعظم فرائض الإسلام وترك هذه الشعيرة العظيمة وتجرئة الناس على الفطر في رمضان بمجرد الدعوة أن العمل شاق وأن الجو حار، بل ولو تضاعفت الحرارة أكثر من ذلك فهذا كله لا يعفي الإنسان من أن يعظم هذا الشهر كما عظمه الله تبارك وتعالى، وأن يصوم لله عز وجل، وإن بلغ به الأمر أن انقلب مريضا في أثناء اليوم، والمرض منه ما هو ثابت ومنه ما هو عارض، فإن عرض له مرض حقيقي في أثناء اليوم من شدة جهده فحينئذ يأخذ رخصة المريض. وهؤلاء الذين يترخصون بهذه الرخص دون برهان من الله عز وجل يأتوا على رأس قائمة الخاسرين في هذا الشهر الذين يخسرونه، لا سيما هؤلاء الذين كانوا يصومونه لما كان الجو معتدلا ثم أصبحوا يفطرونه تذرعا بحرارة الجو، ولكن يأتي قبل هؤلاء في شدة الخسارة وفداحتها هؤلاء الذين يفطرون من أجل اللهو واللعب، سواء هؤلاء الذين يفطرون من أجل لعب الكرة أو غيرها، وهي ألعاب لو إذا أبيحت فإنما تباح على قدر أن يتريض الناس لكي يستجموا ويستعيدوا نشاطهم، ولا يجوز أن تكون حرفة ولا أن تجرى عليه مسابقات ولا أن تنفق من أجلها الأموال، فإذا أفطر في رمضان من أجلها فهذا من الخسران المبين، وأعظم منهم خسارة هؤلاء الذين يفطرون من أجل الذهاب إلى شواطئ البحار وغيرها. فهذا مما هو من جملة الكماليات التي ينبغي أن يتركها الإنسان لله تبارك وتعالى. وكم من تارك لها لأنه لا يجد مساغا لكي يذهب ينتفع بالقدر المباح من ذلك، إلا ويجد حوله عورات مكشوفة، وإلا ويجد حوله فسقا وفجورا. وهذا يجب تركه في رمضان وفي غيره، ولو بقي الإنسان عمره لم ينتفع بهذا، لم يتعاطى ذلك له مع أنه من المباح، لا لم يضره ذلك شيئا، طالما أنه لم يجد ذلك المباح الصرف، ولا يجده إلا متلبسا بغيره من المعاصي. فواجب على المسلم أن يجتنب أهل الفسق والفجور، فما بالنا بمن يأتي ذلك الفسق والفجور من كشف العورات وغيرها في نهار رمضان، وما بالنا بمن يفطر لكي يتقوى على هذا الفسق والفجور، أو على هذا اللهو واللعب، أو على الأقل يعرض صيامه للخلل حينما يخشى عليه أن يسبق إليه الماء أو غيره، ويعرضه للخلل إذا ما كان حوله عورات مكشوفة فنظر يمينا وشمالا فأفسد صومه. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي على جميع المسلمين أن يأخذوا على أيدي بعضهم بعضا في أن الإنسان أن المسلم ينبغي أن يتعلم الترك لله عز وجل، وأن الصوم لم يشرع إلا لذلك، وأن الصوم لم يشرع إلا ليتعلم المسلم أن يترك لله، ويترك أهم ما يحتاجه من طعامه وشرابه وشهوته، يتركها لله تبارك وتعالى. فكيف يفرط المسلمون في ذلك ولا يتركون لله عز وجل أمور لو تركوها لما ضرتهم أبدا، ولو أنهم وجدوها في مباح بعد ذلك فلا حرج أن ينتفعوا بها. وهؤلاء الذين يذهبون إلى هذه الشواطئ في نهار رمضان هم من جلدتنا، لم يأتوا من مكان آخر، ومعظمهم يدين بدين الإسلام، تمتلئ بهم الشواطئ في نهار رمضان مما يصيب الناس، مما يصيب كل غيور بالحسرة والندم على أحوال المسلمين في شهر رمضان. لعلك تمر على هذه الأماكن بالليل فتجد بعض المساجد التي هي على هذه الطرقات وقد امتلأت بالمصلين والقائمين، وتمر عليها بالنهار وقد امتلأت بهؤلاء الخارقين لحرمة الشهر المفرطين فيه، فتقول سبحان من فاوت بين العباد ذلك التفاوت العظيم، وسبحان من يستشهد تلك الأرض وهذه المياه وهذه الجمادات على البشر يوم القيامة، فتشهد هذه الجمادات وتستغفر لمن عمرها بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن هذه الجمادات تعبد الله عز وجل، وتطمئن وتستريح إذا ما صلي فوقها، وإذا ما قرئ عندها القرآن، وإذا ما عمرت بطاعة الله تبارك وتعالى، وتكاد تئن وتشتكي وتجأر إلى الله تبارك وتعالى مما تراه من انتهاك لحرمات الله عز وجل. فينبغي على كل مسلم أن يكون في نفسه معظما لحرمات الله تبارك وتعالى، مستصحبا حال الصيام في حياته كلها، فالدنيا صبر ساعة يصبرها عما حرم الله تبارك وتعالى. ثم جعل شهر رمضان تربية وتعويدا على هذا الصبر، وإلا فالأمر بصفة عامة صبر ساعة في طاعة الله تبارك وتعالى، صبر ساعة عن معصية الله عز وجل. ولا بد لكل أحد إذا ما بحث وتحرى حتى تلك الكماليات التي ربما شغف الناس بها، لو أنه تحراها من حلال دونما مشاركة للعصاة ودونما تكثير لسوادهم، وفضلا عن خرق حرمة شهر رمضان، من بحث عنها وجدها، وإن لم يجدها فليصبر حتى يرد على جنة الله تبارك وتعالى، كما يصبر على العطش رجاء أن ينال شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يملؤون تلك الشواطئ لم يأتوا من مكان آخر، وإنما هم من بيننا. فإما أن يكون بعض من يعمرون المساجد أيضا ممن يعمرون الشواطئ، فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى ويستغفرون، وأن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يعودوا أنفسهم الصبر من أجل طاعة الله. وإما أن يكون هؤلاء الذين على الشواطئ لهم بينهم وبين من يعمرون المساجد قرابة أو نسب أو جوار، فحينئذ ينبغي أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر على ذلك الحق، وأن يزجر كل أحد جاره أو قريبه يجده يعد العدة في نهار رمضان لكي يأتي هذه الأماكن، أن ينصحه أن يحافظ على حرمة الشهر وأن يعمر الشهر بطاعة الله تبارك وتعالى، وأن يعمر الشهر بالصيام لله عز وجل بالنهار والقيام بالليل. وهذا الذي يذهب هذه الأماكن، إما أن يفطر ابتداء وإما أن يفطر هناك بعد أن يذهب ضعفا بعدما يستنزف قوته في هذا اللهو واللعب، وإما أن يخرق حرمة صومه بالنظر المحرم وغيره من أنواع المحرمات ولا يكاد يسلم. ولو افترضنا جدلا أنه يقضي نهاره على شاطئ ليس فيه حرمة وليس فيه عورة مكشوفة وليس فيه خرق لحرمة الشهر، فيكفي أنه يعوق نفسه ويبذل جهده بالنهار في أمر كان ينبغي أن يدخره لكي يقوم لله عز وجل بالليل، ولكي يعمر ليل رمضان بقيامه لله تبارك وتعالى، علّه أن يغفر له في هذا الشهر. الناس في هذه الدنيا في امتحان، أوقاتهم وأعمارهم هي رأس عمرهم، والناس بين رابح وخاسر، فمن أنفق رأس ماله ثم استعاد عنه بعد ذلك بما يضره فهذا قد خسر خسرانا مبينا، وهذا كمن ينفق عمره في معصية الله تبارك وتعالى. ومن أنفق رأس ماله هباء منثورا ثم لم يستفد منه شيئا فهذا والله أيضا خاسر بميزان العقل والمنطق. ومثال هذا من يستغرق وقته في أنواع المباحات لا سيما تلك الأوقات التي هي أثمن من غيرها. والرابح هم الذين وصفهم الله عز وجل، هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمن رحمة الله عز وجل بالعباد أن خلق الدنيا يتتابع فيها الليل والنهار حتى يتذكر الإنسان، فمن أساء من الليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن أساء بالنهار كان له من أول الليل مستعتب. ثم من رحمة الله بالعباد أن جعل في الأسبوع يوما مميزا يستعتب فيه الناس أيضا، ثم جعل لهم في على مضار العام مواسم يستعتبون فيها ويعودون. ولو جعل الله عز وجل عمر الإنسان في الدنيا على أمر واحد رطيب لا يتغير لمر كمرور البرق. وإذا كان على الرغم من كل هذه العلامات ومن كل هذه التذكيرات يمر العمر من الناس مرور البرق، فكيف بما إذا لم يكن فيه هذه التنبيهات؟ ومع أن شهر رمضان ككل إنما جعل محطة تنبيهية للناس في أعمارهم أنه من رمضان إلى رمضان قد استكمل عاما كاملا، وأنه يحتاج أن يراجع نفسه وأن يغسل ذنوب ذلك العام وأن يتزود للعام الذي بعده، إلا أن من رحمة الله عز وجل أيضا في هذا الشهر أنه لم يجعله كله على أمر واحد رطيب لا يتغير، بل من رحمته أيضا أن جعل فيه أوقاتا أفضل من أوقات، بحيث ينتبه الإنسان، فإذا ما بدأ الشهر بقوة وعزم وجد لكي يغسل ذنوب سنة ماضية ويتزود بالتقوى لسنة قادمة، فإذا ما اعتراه الفطور والكسل، وهذا يعتري الكثيرين، ربما هذا الفطور والكسل لم يكن يعتري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عامهم كله فضلا عن رمضان، ولكن في علم الله عز وجل أن هناك من يأتون في ضعف في أبدانهم وضعف في قلوبهم قبل ذلك، فرحمة من الله عز وجل بأمثالنا جعل شهر رمضان يتميز بعضه عن بعض، وجعل العشر الأواخر التي ربما تبدأ معها القوى في الانهيار والعزيمة في أن تفت، فجعل الله عز وجل ذلك العشر وكأنها موسما مختلفا تماما عن بداية رمضان، فجعل لها من الفضل ما ليس لغيرها، وجعل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر تتنقل بينها، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزداد المسلمون فيها، فكانوا في أول رمضان قد زادوا من ارتباطهم بالمسجد حينما يقضون جزءا كبيرا من الليل، أو هكذا كان ينبغي أن يكون، أن المسلمين يقضون جزءا كبيرا من الليل في مساجدهم يصلون صلاة القيام في جماعة 11 ركعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا كما تقول عائشة رضي الله عنها، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فهذه كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي أربعا في غاية الحسن والإتقان والطول، ثم يتروح شيئا يسيرا، ثم يصلي أربعا في غاية الحسن والإتقان والطول، ثم يوتر بثلاث. فلما ضعفت الهمم في زمن الصحابة رضي الله عنهم ووجدوا أن أربع ركعات طويلة في غاية الحسن والطول سوف تجعل الناس ينصرفون، صلوا وقتا طويلا كوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم جعلوه 21 ركعة حتى يحافظوا على وقت طويل يقومون لله في المسجد في جماعة، ثم أتى من بعدهم فصار يصلي 21 ركعة ينقرها كنقر الغراب، وهذا مما لا يشرع، وإنما أتم الأحوال أن تصلى 11 ركعة في غاية الحسن والطول، فإن لم يكن وكان الناس يحتاجون للتروح ولا يطيقون الركعات الطويلة، فينصح بأن يمكثوا في المسجد وقتا طويلا ويصلى بهم أكثر من 11 ركعة، 21 أو 23 أو غيرها، وعلى هذا عمل الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصرنا هذا بغير ما نكير من أهل العلم والفضل، وإنما أنكر من أنكر على من صار يصلي 21 ركعة قصيرة جدا فلم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة يستغرق بها وقتا طويلا من الليل، ثم جاء الصحابة فاستغرقوا نفس الوقت بإحدى وعشرين ركعة، فإذا جاء العشر الأواخر من رمضان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسن لأمته أن يعتكفوا في المسجد ليل نهار، لأن هذه العشر ليست كغيرها، وهكذا جعل الله عز وجل تلك العشر موسما خاصا داخل موسم رمضان، فمن فاته من أول رمضان فله من العشر الأواخر منه مستعتب، ومن أحسن في العشر في أول رمضان فأمامه تلك العشر هي العشر الفاضلة، وفيها الجوائز العظيمة، وفيها تلك الليلة الفاضلة، فليعمرها بالاعتكاف متى استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن لم يستطع فليطل بقاءه في المسجد وليطل قيامه، ولا حرج أن يكون طول القيام بأكثر من 11 ركعة كما اعتاد البعض أن يقسم القيام إلى فترتين، يسمي الناس الأولى بالتراويح ويسمون الثانية بالتهجد، والليل كله محل لقيام الليل، ورمضان يشرع فيه قيام الليل جماعة، وأتم الأحوال أن تكون ب11 ركعة طويلة، يليها أن تكون صلاة طويلة، وإن اقتضى الحال ألا تكون ب11 ركعة. فليحرص المسلمون على أن يعتكفوا في المساجد في هذه العشر، يغسلون بها لا نقول ما مضى من أعوامهم، بل يغسلون ما مضى من تقصير في 20 الأول من شهر رمضان، ثم أنه من فاته ذلك فلا أقل من أن يبقى معظم الليل والنهار في المسجد مصليا لله تبارك وتعالى في القيام. وأهل كل مسجد أدرى بحاله، والرخصة معهم في عمل الصحابة رضي الله عنهم أن صلوا قياما طويلا ب11 ركعة، وناسب هذا همم الناس جميعا فهذا أتم الأحوال، وإن قسموه وإن صلوا 21 ركعة طويلة متصلة فهذا أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم، وإن صلوا 11 ركعة في أوله وأتموا بعد ذلك في آخره ركعات أخر فهذا أيضا منقول عن بعض السلف، وهو أيضا مما يسع له المقام. فعلى ما جميع المسلمين أن يستثمروا تلك العشر الأواخر، وأن يدعو غيرهم سواء ممن صام وممن أفطر، وسواء ممن قام وممن لم يقم، وسواء ممن أحسن وممن فرط، أن هذه العشر فرصة للجميع أن يصححوا أخطاء ما مضى بما في ذلك أخطاء أول الشهر، ليستثمرها الجميع في طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه للعمل بما يحب ويرضى، نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال، ونسأله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم آتي قلوبنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.